صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
موضوع مهم جدا لكل مسلم، ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله وما يتطلبه هذا العمل من إمكانيات واهتمامات من المسلمين. الدعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل. دعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل، هذا بالنسبة للكفار يدعون إلى أن يسلموا وينتقلوا من دين الكفر إلى دين الإيمان والتوحيد، من دين الكفر والشرك إلى دين الإيمان والتوحيد، من أجل سعادتهم في الدنيا والآخرة، ومن أجل نجاتهم من النار ودخولهم في الجنة. وكذلك الدعوة إلى الله بالنسبة للمسلمين، العصاة من المسلمين أيضا يدعون إلى التوبة من المعاصي وتصحيح الإيمان. فليست الدعوة قاصرة على دعوة الكفار للدخول بالإسلام، هذه هي الأساس، ولكن هناك دعوة أخرى بين المسلمين، وهي دعوة العصاة من المسلمين إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة لها أهمية عظيمة. الله جل وعلا يدعو عباده، يطلب منهم أن يدخلوا في دين الله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعو عباده إلى جنته بأن يعملوا الأعمال الصالحة التي تؤهلهم للدخول فيها من الإيمان بالله وإخلاص العبادة لله عز وجل والتوبة من الذنوب من أجل أن يدخل الجنة. الله يدعو إلى الجنة ويدعو إلى المغفرة، يدعو العصاة إلى أن يتوبوا إلى ربهم ليغفر لهم. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيدعو عباده، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل دعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما بين سبحانه وتعالى حالة الدنيا وسرعة انقضائها دعا إلى الجنة التي لا تفنى، كما قال سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلى الأرض فاختلط كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتذكرون. والله يدعو إلى دار السلام. لما بين حالة الدنيا وفناء الدنيا وأنها دار زائلة دعا إلى دار لا تزول، إلى دار لا تفنى، إلى دار ليس فيها أمراض وليس فيها أسقام وليس فيها أخطار، دار السلام فيها السلام من كل مكروه. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عمم في الدعوة خص بالهداية، دعوة عامة لجميع الناس، ولكن الهداية يختص الله بها من يشاء ممن يصلح للهداية. وفي الآية الثالثة قل جل وعلا قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هو لا يدعوكم من أجل مصلحته هو، لأنه غني عن خلقه سبحانه وتعالى، فهو لا يدعونا من أجل نفع يعود عليه سبحانه، لأنه غني عنا وعن كل شيء، كل شيء محتاج إلى الله عز وجل وهو الغني عن كل شيء، فهو لا يدعونا من أجل منفعته هو، وإنما يدعونا من أجل منفعتنا نحن. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. نحن بحاجة إليه ونعرض عنه، وهو غني عنا ومع ذلك يدعونا، يدعونا إلى مغفرة. نحن بحاجة إليه ونعرض عنه ونعصيه، وهو غني عنا ومع هذا يدعونا ويطلب منا أن نقبل إليه سبحانه وتعالى وأن نرجع إليه. هذا من كرمه سبحانه وتعالى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله كإخوانه من المرسلين، كل الرسل يدعون إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسل تدعو إلى الله من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأمره الله بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هي وظيفة العلماء بعد الرسل، وظيفة العلماء بعد الرسل أن يدعوا إلى الله عز وجل، وأن يقوموا مقام الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل. كما في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وظيفة هذه الأمة دعوة الناس إلى الله عز وجل، هذه مسؤولية عظيمة على هذه الأمة، يجب عليها أن تقوم بها وهي دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، لأن الله سبحانه اختص هذه الأمة المحمدية بمزايا عظيمة، منها بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل في هذه الأمة، ومنها إنزال القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب، أعظم كتب الله عز وجل هو القرآن، وقد أنزله الله على هذه الأمة. وجعل القرآن بلغتها من أجل أن تدعو إلى الناس، حمل هذه الأمة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الدعاة إلى الله، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعاة إلى الله هم أحسن الناس أقوالا. وكذلك هم أجسى الناس أعمالا وعمل صالحا، أحسن الناس قولا وأصلح الناس عملا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، انتسب إلى المسلمين وتبرأ من المشركين. هذا هو أحسن الناس قولا وأصلح الناس عملا وأشرفهم انتسابا، أشرف الناس انتسابا وانتسب إلى المسلمين وقال إنني من المسلمين. إذن فالدعوة إلى الله مهمة من أعظم مهمات هذه الأمة المحمدية، كلفت بها ووصلت مهمتها إليها بعدما أعطاها الله من الإمكانيات ما يعينها على القيام بهذه الدعوة. والدعوة إلى الله لها منهج، والداعي إلى الله له صفات، والدعوة إلى الله أيضا لها وسائل وأمكنة لا بد أن نعرفها. أما منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيتلخص في أمور: أولا ما يدعى إليه، ثانيا مراعاة حال المدعو، ثالثا مكان الدعوة إلى الله عز وجل أين تكون. إذا عرفنا هذه الأمور عرفنا منهج الدعوة. أما منهج الدعوة فيما يدعى إليه فإن الواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم. إذا أردنا أن ندعو الناس فلا نذهب ندعوهم إلى الأمور اليسيرة ونترك الأمور العظيمة. ما ندعو الناس إلى الأمور السهلة فقط ونترك الأمور الكبيرة. ما ندعو الناس إلى الفروع ونترك الأصول. لا بد أن ندعو الناس إلى الأصول أولا. ما ندعو الناس إلى إصلاح المعاملات وترك الربا وترك الكذب والغش وترك السرقة والزنا ونترك جانب التوحيد. لا بد أن ندعو أولا إلى التوحيد لأنه هو الأصل. فإذا استثنى التوحيد وقررناه ننتقل إلى ما بعده، لأن بعض الدعاة اليوم يجهلون هذا الشيء. جماعات تنتسب للدعوة وجمعيات كبيرة تنتسب للدعوة لكنها لا تعرف المنهج، ولذلك ضاعت وفشلت دعوتها لأنها لم تتبع المنهج السليم. راحت تدعو إلى الجوانب وتركت الأصل والأساس، تركت الدعوة إلى التوحيد وبدأت بالفروع أو بالجوانب، فصارت دعوتها مشلولة، صارت دعوتها مشلولة لأنها لم تبنى على أساس صحيح. الأساس الصحيح أولا أن نهتم بالعقيدة، ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، إخلاص العبادة لله، تحقيق معنى الشهادة فيه شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا حققنا هذا الأساس ننتقل بعد ذلك إلى الصلاة إلى الصيام، إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصيام إلى الحج إلى بقية الأعمال. أما أننا نبدأ بالفرع أو بالجانب ونترك الأصل فهذه دعوة غير صحيحة ولا تنجح أبدا، تدور في حلقة مفرغة كما يقولون ولا تؤدي نتيجة رغم ما يبدأ فيها من الإمكانيات البشرية والمالية والوقتية إلا أن تأثيرها ضئيل جدا. أما إذا رتبت الدعوة على منهج الرسل عليه الصلاة والسلام، بدأ بالأصول أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفروع، هذا هو سبيل الدعوة الصحيح. إذا تتبعنا الآيات القرآنية نجد أن أول شيء يبدأ الرسل به دعوتهم للأمم هو العقيدة. أول نداء في المصحف، أول نداء في المصحف وجهه الله بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء في القرآن الكريم. أمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا شركا وأنتم تعلمون. قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج أمر بالتوحيد أولا، وكذلك يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بدأ بالعبادة. كل رسل أول ما يدعون أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا على سبيل الإجماع. وعلى سبيل التفصيل ذكر الله أن نوحا عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأن ثمود وأن هود عليه السلام أن هود عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله. أرسله الله إلى عاد قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح دعا ثمود بهذه الدعوة أن اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا نجد أول ما يذكر الله جل وعلا الحقوق حق التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ذكر في هذه الايه 10 حقوق بدأها بحقه سبحانه وتعالى هو التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول ما تتوجه دعوة الرسل والمصلحين من البشر والمصلحين من الأمم، أول ما تتوجه دعوتهم إلى إصلاح العقيدة. فإذا صلحت العقيدة فإنه يبنى عليها بقية الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الدعاة يأمرهم أن يبدأوا الناس بالدعوة إلى التوحيد. لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فقد بدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد، ثم بعدها الدعوة إلى الصلاة والزكاة بقية أوامر الدين، لأنه بدون ذلك لا فائدة من الدعوة. لو فرضنا أن الناس أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا وفعلوا من الأعمال الشيء الكثير إلا أنهم لم يحققوا التوحيد، فإن هذه الأعمال لا فائدة منها ولا تفيد شيئا. لو فرضنا أن الناس اعتنوا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات ما عدا التوحيد لم يحققوه فيه شرك، فلا فائدة من أعمالهم كلها لأنها لم تبنى على أساس. كثير من الدعاة اليوم في البلاد المجاورة يشاهدون الناس يعبدون القبور والأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينظرون لها ولا يغيرون عليهم ولا ينكرون عليهم ولا يدعونهم من التوحيد، وإنما تجدهم يدعون إلى أمور جانبية وأمور فرعية ويتركون إصلاح العقيدة. يطلبون من الناس المحافظة على الصلاة والمحافظة على العبادات وترك الربا إلى آخره، لكن لم يجدهم يطلبون من الناس إخلاص العبادة لله، ترك عبادة الأضرحة والسعي في هدم هذه الأضرحة وهدم هذه الأوثان، ما نجد منهم نشاطا في ذلك. فهذه دعوة فاشلة لأنها لم تبنى على المنهج الرباني المنهج النبوي الذي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، لم يأمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج. مقامه في مكة لم يأمر بهذه العبادات، وإنما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام. وإنما أمرهم بالصلاة والصيام والحج لما هاجر إلى المدينة ونزلت عليه الشرائع والفرائض، نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، مما يدل على أن الواجب على الدعاة أن يهتموا بأمر العقيدة أولا ويطلبون من الناس إصلاح العقيدة وترك عبادة الأضرحة. الجاهلية يعبدون الأحجار والأشجار، الجاهلية يعبدون الناس والعزى ومنات وهدى وغيرها من الأقدام، ومشركوا هذا الزمان يعبدون القبور، يعبدون القبور والأضرحة. هل هناك فرق بين الأصنام وبين الأضرحة؟ هناك فرق، كل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه وثن. الأوثان تطلق على كل ما عبد من دون الله عز وجل. اجتنبوا الشرك فاجتنبوا الرجس، قال سبحانه وتعالى حلفاء لله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به. الأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله من قلم أو قبر أو حجر أو شجر أو ولي أو نبي أو ملك أو جني أو إنسي، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. فالقبور هذه أوثان، لماذا لا يتوجهون إليها ويدعون الناس إلى ترك عبادتها ويسعون في هدمها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت النجم، قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وها هي المساجد الآن على القبور، تشاد وتبنى وتزخرف ولها السبنة ولا نجد من يتكلم بدين في شفه حول هذه الأمور. فأين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسمع عن الدعوة، لكن أين الدعوة وهذه القبور والأضرحة وهذه البلاوة التي أحاطت بالأمة؟ فمن منهج الدعوة البداءة بالأهل فالأهم. أما إذا عكست الأمور وبدأ بالأيسر والأدنى وترك المهم وترك الأصل فإن هذا منهج معاكس لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينتج شيئا ولا يثمر فائدة أبدا. وهو الواقع، وهو الواقع اليوم، ما لم يعود الدعاة إلى هذا الأصل النبوي وهذا المنهج النبوي فإن الدعوة تصبح رسما بدون حقيقة. كذلك من مناهج الدعوة، من مناهج الدعوة النظر في حالة المدعو، النظر في حالة المدعو والتمشي معه بحسب حالاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراعاة أحوال المدعو، لأن المدعو لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا المدعو جاهلا لا يعرف الحكم، وإنما فعل ما فعل من الخطأ والشرك لجهله، فهذا يحتاج إلى الدعوة بالحكمة، دعوة بالحكمة لأن تبين له أن هذا الأمر شرك وهذا الأمر الذي هو عليه خطأ. بمجرد ما تبين له سينتقل من الباطل إلى الحق، لأنه ما ترك الحق جهدا فيه ولا بغضا فيه، وإنما تركه لأنه يجهل ويريد الحق ولكنه لم يعرفه، فإذا عرفته قبله منك. هذا يدعى بالحكمة، بالبيان فقط، تبين له الخطأ من الصواب وهو ينتقل بسرعة من الخطأ إلى الصواب، لا يحتاج منك إلى أكثر من البيان. وهذه غالب أحوال الناس اليوم، خصوصا الذين ينتسبون للإسلام ويقعون في الشرك، الغالب أنهم جهال لا يدرون. أدرك الناس يعملون هذه الأعمال فظنوها من الإسلام فالتزموها، فلو بين لهم ووضح لهم لرجع الكثير منهم إلى الحق، ولكن إقامتهم على هذا الخطأ العظيم هذا بسبب إهمال الدعاة لهذا الجانب العظيم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من المدعوين من يحتاج إلى موعظة، إنسان يعرف الحق ولكنه كسب الخطأ لأمر من الأمور، إما لشهوة في نفسه وإما لمعاندة ومكابرة، فهذا يحتاج إلى موعظة لأن تخوفه بالله عز وجل وأن تقول له: أنت يا فلان تعرف من هذا الأمر الذي أنت عليه خطأ، فاتق الله عز وجل، تب إلى الله، لا تتبع شهوات نفسك أو تأخذك العزة بالإثم فتصل على الخطأ وأنت الآن تعرف الحق، تعرف ما أنت عليه خطأ، اتق الله وتذكره بالله عز وجل وتذكر له عقوبة من عرف الحق ولم يتبعه، وبماذا يعاقب، وبماذا يصاب في الدنيا والآخرة، لأن الله توعد من عرف الحق ولم يعمل به توعده بأشد الوعيد، وأعظم الوعيد الذي توعده الله به أنه يفسد عليه قلبه، يفسد عليه قلبه. قال تعالى: واعلموا أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن لا يقبل الحق بعد معرفته يحول الله بينه وبين قلبه ويطلق على قلبه، فلا يقبل الحق بعد ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تسلمون. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نقلب أفئدتهم وأبصارهم وشكلهم كما لم يعملوا به أول مرة. لم يتبين لهم وعرفوه لم يعملوا به، فقلب الله قلوبهم وأبصارهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون، قد تعلمون أن رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقوم موسى يؤذونه وهم يعلمون أنه رسول الله، عاقبهم الله عز وجل بزيغ القلوب لأنهم تركوا الحق بعد معرفته. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا في دعاء المؤمنين الذي ذكره الله في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان يخاف على نفسه إذا عرف الحق ولم يعلم به، فإنه يخاف على نفسه من الزيغ. فهكذا سائر الشخص الذي عرف الحق ولم يبادر إلى قبوله سائره بهذه المواعظ، والموعظة الحسنة هذه الموعظة الحسنة. الحالة الثالثة: في إنسان عرف الحق ولم يبادر إلى قبوله، بل صار يجادل، صار يجادل الدعاة إلى الله، يجادلهم بالباطل، يأتي بشبه يبرر ما هو عليه. هذا يحتاج إلى جدال، هذا مشبه ملبس أشد من الذي قبله. الذي قبله ما عنده شبه إلا أنه تكاسل فقط، أو أنه يؤثر الشهوة نفسه فقط، لكن يقول: والله ما صحيح، هذا خطأ والصواب معكم، ولكن أنا يعني كذا وكذا وتعلم، لكن ما عندي شبه. يقول: لا أنا مصيب وأنتم مخطئون. بعض الناس تقول له: هالشيء هذا حرام والدليل كذا، يقول: لا ورى الناس ما يعملون كذا، ورى فلان ما يعمل كذا. هذا مجادل، هذا يحتاج إلى المجادلة بأن ترد على شبهاته وتلبيساته وتنقض ما يقول حتى لا تبقى له حجة بعد ذلك. إذن حالة المدعو لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة: إما أنه جاهل لا يعرف الحق هذا يحتاج يتعاون بشكل يرجف والليل، او انه بعد ما عرف الحق عنده كسل الفتور وحب للشهوة، هذا يحتاج الى موعظة وتخويف بالله عز وجل. الحالة الثالثة انه لا يريد الحق، لا يريد الحق، تركه لانه لا يريد، يريد ان يبقى على ما هو عليه ويجابه ويأتي بشبه. كثير من الناس الذين عندهم اخطاء ومخالفات يريدون ان يبقوا على ما هو عليه ويجيبوا شبه، هؤلاء يحتاجون الى جدال، لكن من يجادلهم؟ لا يصلح للمجادلة الا من هو على جانب عظيم من العلم والمعرفة، بحيث يستطيع ان يرد شبه هؤلاء المشبهين. ضربنا لكم مثال باخوان عبدة القبور، بعضهم جاهل لو بينت له انتقل الى الحق، بعضهم عرف لكنه يتعلم بان هذا صعب عليها الانتقال وكذا وكذا، ويقول بعد ايام بعد سنه او رفض امور او ما هذا يحتاج الى موعد، وما يقول لنا عليه حق، يقول هو صحيح المذاق لكن انا ولا هلا لست بامور وعندي سنه وعندي كذا وما يعني يتعلم هذا، او الناس على هذا او اهل البلد على هذا وما اقدر اقل اهل البلد، هذا يحتاج الى موعظه. اما الصنف الثالث والعياذ بالله هذا يجادل. كثير من عباد القبور وعلمائهم بهذه المرتبه الثالثه يجادلون، هؤلاء يحتاجون الى جدال والى كسر حججهم ورد باطلهم حتى يطلع الحق للناس وحتى ينبحر الناس. مهما أوتي المخالفون من الحجج والفصاحة إلا أنهم لا يقومون أمام العالم المحق أبدا. إذا جاءهم عالم محق مهما أوتوا من الخطابة والفصاحة والبيان لا يستطيعون يقومون أمام العالم المحق. قال تعالى بل يقذف بالحق على الباطل فيبلغه، الباطل لا يقوم امام الحق. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته كشف الشبهات، يقول العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء، العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء عباد القبور والأضرحة. لماذا؟ لأن العامي موحد وهم موحدين، أما أولئك ما معهم إلا ما معهم إلا شبهات، ما معهم إلا شبهات وأباطيل. إذا كان العامي يغلب ألف فكيف بالعالم من الموحدين؟ الأمر يحتاج إلى اهتمام فقط، يحتاج إلى اهتمام من طلبة العلم ومن العلماء ومن المخلصين للأمة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن ينقذوا الأمة، أو ينقذوا من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية من الأمة من هذا الهلاك. الأمة الإسلامية اليوم كما يقال تبلغ الملايين من البشر، الذي قالوا مليار مسلم في العالم، ولكن الإسلام الصحيح الله أعلم قليل. الإسلام الصحيح توحيد الخالص، تخرفون وصوفية وعباد القبور إلى آخره، ويستدعون على الإسلام، والسبب في هذا غفلة الدعاة عن هذا الخوف. هذا هو السبب. لو قام داعي واحد مخلص لنفع الله به أمة من أمته، الداعي الواحد المخلص ينفع الله به أمة من أمته. فلو أن الدعاة أخلصوا في هذا وقاموا لله عز وجل وهذه الجماعات وهذه الجمعيات قالت لله عز وجل وأطلقت في الدعوة لكان لها أثر عظيم. ولما وقع في الأمة هذا الجهل وهذا الضلال وهذا التفريط وهذا الباطل الذي يضحك منه، والله يضحك في الأعدى من حالة المسلمين، اليهود والنصارى يضحكون من بعض المسلمين الذين يعكفون على الأضرحة وعلى القبور وعلى يضحكون منهم. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. النقطة الثالثة في منهج الدعوة مكان الدعوة، مكان الدعوة إلى الله. من تبدأ الدعوة؟ يعني الواحد يطلع من بلده يروح البلاد البعيدة يترك بلده؟ لا، الداعي أول ما يبدأ في بيته، أول نقطة يبدأ في بيته ثم في بلده ثم في البلدان الأخرى. قال تعالى وأنذر، قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين.
من فضلك تقبل الشريف.
الله أمر نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، يبدأ بأقاربه. وقد نفذ صلى الله عليه وسلم أمر ربه لما نزلت عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى أقاربه أعمامه وعماته وأقاربه. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. دعا عشيرته ودعا أقاربه وألقى عليهم هذا الكلام البليغ الفصيح، لأنه لا يغني عنه من الله شيئا ولا يغني عنه من الله إلا أعمالهم الصالحة. أما قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنفعهم شيئا مع عدم الإيمان. أما مع الإيمان نعم تنفع قرابة الرسول مع الإيمان، ولكن مع غير الإيمان لا تنفع. الرسول لا يملك لبنته فاطمة، بنته لا يملك لها من الله شيئا. ويقول وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه الدعوة، هذا الإنكار، ما في محاباة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، يعني اشتروا أنفسكم من الله بالإيمان والتوحيد الذي ينجيكم من عذاب الله، ولا تتكلوا على قرابتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالأقربين عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه وتعالى في إسماعيل إنه كان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولسبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبدأ الإنسان لأهل بيته ثم يبدأ لمن حوله ثم تنتشر الدعوة إلى ما حولها وهكذا. هكذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت من عشيرته ثم امتدت إلى أن بلغت المشارق والمغارب، بلغت المشارق والمغارب ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولا توفي صلى الله عليه وسلم إلا وغالب جزيرة العرب قد دخلوا في دين الله عز وجل، وبدأت الجيوش تغزو فارس والروم، ومن انتهى عهد الخلفاء الراشدين إلا وبلاد المشرق وبلاد المغرب تحت حكم الإسلام، بسبب الدعوة الناجحة المرتبة التي تتمشى على منهج الله سبحانه وتعالى. فإذا مشت الدعوة على منهج الله نجحت. أما أننا نترك بلدنا ونترك بيوتنا ونروح ندعو في الهند والسن وبيوتنا وبلدنا، هذا ما هو صحيح. المسلمون يتركون الأوثان والقبور والأضرحة في بلادهم يروحون يطالبون اليهود والنصارى بالدخول في الإسلام، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح أبدا. لا بد أن المسلمين يصلحون أنفسهم أولا ويصلحوا مجتمعهم أولا، ثم يخرجون إلى الأمم، يخرجون إلى الأمم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن الأوثان والأضرحة في البلاد الإسلامية متروكة ويقوم يدعون في أمريكا وفي كذا، لا صحيح هذا، خلاف المنهج الرباني. الواجب على المسلمين أن يصلحوا مجتمعاتهم الأول ويطهروها من الشرك والخرافات، ثم يذهبون إلى القارات يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، هذا هو المنهج الصحيح. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لا يمكن يقاتلون البعيدين ويتركون القريبين على الكفر وعلى الشرك، لا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهكذا كان جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ من ما حول المدينة وامتد إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، سيئا فشيئا حتى ظهر دين الله عز وجل وتحقق قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره. هذا هو منهج الدعوة من حيث ما يدعى إليه، ومن حيث حالة المدعو، ومن حيث مكان الدعوة. أما صفات الداعية الذي يريد أن يدعو إلى الله، ما كل واحد يصلح للدعوة، لا بد من مؤهلات، لا بد للداعية من مؤهلات تؤهله للدعوة إلى الله عز وجل. المؤهل الأول العلم، الداعية يكون عالما بما يدعو إليه، يبين للناس الأحكام الشرعية، يبين للناس العقيدة الصحيحة، يبين للناس الشرك والبدع والخرافات من أجل أن يجتنبوها. لا بد يكون على علم أولا، مسلح بالعلم، يجادل من يريد الجدال من المشركين والمنافقين، يحتاج إلى تسلح بالعلم. أما الجاهل أنه لا يصلح للدعوة، لأن الجاهل قد يحل حراما ويحرم حلالا، والجاهل أيضا لا يستطيع أن يجادل المجادلين من المعاندين، ولا يستطيع يكسر الشبه التي يبنون بها. لابد يكون الداعي أولا متسلحا بالعلم الشرعي. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي أعلى درجات الدين، لا بد يكون على بصيرة، الداعية لا بد أن يكون على بصيرة. أما إن كان على جهل إنه لا يصلح للدعوة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يعمل بما يدعو الناس إليه. أما إذا كان يدعو الناس إلى الخير ولكنه لا يعمل به في نفسه، فهذا لا يصلح للدعوة، والناس ينظرون إلى أفعاله قبل أقواله، فإن رأوا أنه مستقيم على أفعاله قالوا: والله هذا رجل صادق أثر فيهم. أما إذا كان لا، يقول كلام ولكنه لا يعمل به. قال الناس هذا رجل كاذب، لو كان صادقا لعمل بما يقول. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الآية التي سمعناها ومن أحسن قولا ممن جاء إلى الله وعامل صالحا، لا بد أن يعمل. أما أن يدعو إلى الله ولا يعمل فلا، ما هو الداعي. الشاعر يقول يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان للتعليم؟ ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. أما إذا صار يدعو الناس إلى الخير ولكنه لا يعمل به فهذا ليس بحكيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وأنه يلقى في النار والعياذ بالله حتى تندلق أقدامه، يعني حتى تخرج أمعاؤه ويدور فيها كما يدور الحمار برحاه. كانوا في الأول يطحنون على الدواب، يمكن بعضهم يعرفها، يعني يعرفها تديرها الدواب الحمير مثلا أو الإبل، تدور في الرحى وتطحن العيش. الداعية الذي لا يعمل بعلمه يوم القيامة يلقى في النار فينفتح بطره وتسقط أمعاؤه فيدور في أمعاء يسحبها مثل ما يسحب الحمار الرحى، يجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ألست تأمرون أن يعلموا وتنهون عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فضيحة والعياذ بالله. وهذا الذي يراه شعيب عليه الصلاة والسلام الذي يسمى خطيب الأنبياء. شعيب عليه السلام يلقب بخطيب الأنبياء، لماذا؟ لحسن مراجعته لقومه ورده على قومه، كل ما قالوا كلمة رد عليه برد مكحل واضح، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب عليه السلام وغيره من إخوانه النبيين وسائر المصلحين كلهم على هذا، يدعون الناس إلى الخير وهم أول من يعلم، أول من يعلم. الله سبحانه وتعالى يقول النبي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين، أول من يمتثل هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الدعاء إلى الله عز وجل. هذه الصفة الثانية العمل. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة الصبر. الداعية يحتاج إلى صبر لأجل أن يواصل الطريق، لأنه يمشي في طريق شاق وطريق طويل، طريق متعب، يواجه الناس، يواجه الكفار والمشركين والمنافقين والعصاة وأصحاب الشهوات كلهم ضده، فيأتي الإنس والجن كلهم ضده ويرزمونه بالكلام وبالقذف وبكل سوء. يحتاج إلى صبر، وقد يضربونه، قد يضربونه وقد يقتلونه. هناك من الدعاة من يقتل، وهناك من الدعاة من يضرب، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب. أما علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا ضرب؟ حتى أجري عقباه عليه الصلاة والسلام غني بالحجاب وألقي السلام بل الجذور ألقي على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بجوار الكعبة. أما تعلمون هذا؟ وهو سيد الخلق أولي في الله عليه وسلم. إبراهيم تعلمون ما قصه الله أنه ألقي في النار وألقي في النار لا شيء أشد من النار ألقي في النار بسبب الدعوة إلى الله عز وجل. الذي يدعو إلى الله يجب الصبر وإلا سيقف من أول الصبر. بعض الدعاة ينشط والسنة سنتين ثم يصعب عليهم ويخبر قوله لأنه ما صبر. وبعض الدعاة عنده يأس ما عنده رجع ما يصبر لأنه عنده يأس يقول الدعوة ما يكون فيها ولا مفيدة ييأس ثم يصبر. لا هذا ما يجوز لا يجوز لا يجوز اليأس لا بد من الصبر ولا بد من مواصلة الدعوة. وهذا لقمان يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في سورة العصر يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذه درجة العلم وعملوا الصالحات هذه درجة العمل وتواصوا بالحق هذه درجة الدعوة وتواصوا بالصبر هذه درجة الصبر. أربع مسائل للداعية لا بد يتحلى بها العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على ما يناله من الأذى. فلا بد للداعية حينئذ من الصبر. الصفة الرابعة الإخلاص في الدعوة. يكون قصد الداعية وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد من الدعوة أنه مندى أو أنه يثنى عليه أو أنه يترأس أو أنه يعظم. إذا كان هذا قصده فدعوته خاسرة وعمله باطل. إذا كان قصده الرياء إذا كان قصده من الدعوة الرياء والسمعة فعمله باطل فلا تنفع دعوته. لأن الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني لا إلى شيء غيره بل يدعو إلى الله مخلص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل التوحيد لما جاء على هذه الآية أدعو إلى الله على بصيرة قال فيه في قول أدعو إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص. أدعو إلى الله قال فيه التنبيه على الإخلاص لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله فنبه لهذا. وهذه مهمة جدا. إن الإنسان حينما يسمع في عمل الدعوة لا يكون له قصد إلا وجه الله سبحانه وإعلاء كلمة الله ونفع الناس إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لا يقصد بهذا تعظيم نفسه أو مدح نفسه أو يقصد من هذا تحصيل طمع دنيوي أو وظيفة أو راتب يأخذه. لا، إذا كان هذا قصده فدعوته باطلة لا تفيد شيئا وعمله فاسد لأنه لم يخلص العمل لله عز وجل. الله تعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه أهم صفات الداعية العلم العمل الصبر الإخلاص لله عز وجل. إذا توافرت هذه الصفات الداعية فإنه ينجح بإذن الله كما نجح الأنبياء والمرسلون والمصلحون من أتباع الأنبياء والمرسلين نجحوا في هذه الأمور وهذه الصفات. أما من تخلى عن هذه الصفات أو بعضها فإنه مهما كلف نفسه فإنه لن يفيد ولن يستفيد. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لها المثوبة. الحقيقة وصلت الأسئلة كثيرة جدا، ونعرض بعض منها في هذا اللقاء، ونعد بإذن الله سبحانه وتعالى أن نعرض البقية في اللقاء القادم إن شاء الله مع العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لدينا أسئلة كثيرة حسب ما أرى، وأنا عندي موعد لا بد من حضوره إن شاء الله، لكن نجيب على بعضها في حدود ربع ساعة قبل الإقامة، وتسمحوا لي عن البقية إلى وقت آخر إن شاء الله.
طول السائل، أنا شاب كنت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن واجهتني كثير من المشاكل، ومنها كراهة الأخوان ولهفة البيت، حتى إني تركت الدعوة، فماذا تنصحونني؟
ننصحك بما سمعته من عدم اليأس، وأن تصبر وتواصل الدعوة إلى الله عز وجل، وتصبر على ما تلاقي من المشقة والتعب، وأنت على أجر إن شاء الله، أن ترى أجورا في دعوتك وفي صبرك وفي جهادك في سبيل الله، لأن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. عليك الصبر وعلى الرجال، والعاقبة للمتقين إن شاء الله. نعم.
فأنا قررت عن الجهاد إذا دعاه الإنسان ولم يستجب بذلك بعد أن أهدى له أشرطة، هل يصبره أم لا؟
الجار يجب أن يدعى إلى الله عز وجل، لأنه أولى من غيره، وإذا بلغ بالدعوة وبلغ بالحق واستمر على معصيته وعلى حالته غير المرضية، فإن هناك علاجا آخر، وهو أن يرفع به إلى ثلاث الأمور، إلى رجال الحسنة، إلى مراكز الهيئة، يبلغ عن يعني تعاطى شيء من المعاصي او لا يحضر الصلاه في المسجد وغير ذلك، يبلغ عنه رجال الحسبه ومراكز الهيئه، بعدما تستنفذ الطريقه الاولى وهي مناصحته سرا وتخويفه بالله عز وجل سرا، استتر عليه مهما أنفع. أما إذا لم ينتهر فلم يبقى حينئذ إلا أن يبلغ عنه. نعم.
هذا السائل يسأل عن دعوة الطريق، وأنه يجد صعوبة فيها، فإذا كان في الطريق تكون أفضل وأوقع في المسجد، فما نصيحتكم؟
فابذل الأمرين، ادعو قريبك عنه، وأيضا اجلب له دعاة من الإخوان، أو توصي واحد من الإخوان كأنك ما تصوت، كأنه جاي بدون يعني دافع، خليه يعني يبذل كل الوسائل لهداية هذا الطريق، لعل الله أن يهديه من طريقك أو من طريق غيرك من الإخوة الدعاة.
هذا سائل بالنسبة عن عباد الأضرحة،
نعم،
هل يكفر قبل أن يبين له أم لا؟
عبادة الأضرحة كفر، هذا ما في شيء. أما نفس الأشخاص فهؤلاء تقام عليهم الحجة، لأن يقال لهم هذا شرك، لا ولا يجوز، فإذا استمروا حكمنا عليهم بالكفر لأنه زال عنهم الجهل. والغالب أن الذين في بلاد الإسلام في بلاد التعليم والكليات والمعاهد أنهم ليس عندهم جهل، لأنهم يقرؤون القرآن، يسمعون الأحاديث، يسمعون الخطب، يسمعون برامج الإذاعة، يقرؤون في الكتب، ما عندهم جهل، ما عندهم إلا علاج وتقليد أعمى أنهم وجدوا آباءهم على ذلك. الغالب لا عندهم جهل، هم على علم من هذا. نعم.
جاءنا نسأل عن أفضل طريقة لدعوة الشخص لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، وإذا تحدث معهم يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مع الإتيان بما تطلبه لا إله إلا الله، هو مجرد لفظ، هو مجرد من قال لا إله إلا الله باللفظ فقط يدخل الجنة، لا، لا بد يطيل معناها. ومن أعظم معنى لا إله إلا الله المحافظة على الصلاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، فقال له إخوانه من الصحابة كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها وإن الزكاة من حقها، إذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وليس المراد أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه ما يصلي، لكنه يدعو غير الله يستغيث بالأموات، هذا ما تنفعه لا إله إلا الله، يعني ليست مجرد لفظ فقط بل هي لفظ ومعنى وعمل لا بد من هذا. نعم.
يقول السائل كثيرا ما نسمع القول بإعراض الدعاء والعلماء والاستهزاء بهم والتهم بأنهم أغراض غير الدعوة، فما لهذا الأمر من خطورة؟ نرجو بكلمة على هذا الأمر.
أنا قلت في أثناء المحاضرة أن الداعية اللي يتعرض للسب وشتم وتنقص، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا إن الرسول ساحر وقالوا إنه مجنون وقالوا فيه ما قالوا من أنواع الذنب، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ما في شك أن الدعاة سيقال فيهم من التلبيس والذنب ما يقال، لكن اصبروا لأنهم لا يريدون المهي من الناس، لا يريد من الناس المهي، يريد من الله سبحانه وتعالى الثواب، أما الناس لا نريد منهم مهي ولا نتوقع منهم مهي، الذي يريد المدح هذا مراعي، هذا لا يصلح للدعوة، هذا هو المتوقع، المتوقع أن الدعاة الصادقين يواجهون الذم والتنقص والسب والتشكيك فيهم وإلى آخره. أليس قوم هود قالوا له إن نقول إلا اعترافنا بعض آلهتنا بسوء؟ يقول إن أنتم خبل، والسبب في ذلك إن آلهتنا أصابت بالخبال، وفرعون وأتباعه يقولون لموسى وتكون لكم الكبرياء، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني تريدون الكبرياء والعلو، يقول لموسى هذا الكلام عن الصلاة، قالوا أجئتنا لتلبتنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم المؤمنين. اتهمون موسى عليه السلام لأنه يريد الرياسة، يريد الكبرياء في الأرض، وهو كليم الله، موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، يقولون له تريد الرياسة علينا، هذا ما هو غريب أبدا أنه قال للدعاة مثل هذا الكلام، لكن الدعاة لا يلتفتون إلى هذا الكلام لأنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، يريدون عند الله، وما أسألكم عليه من أجر، الرسل يقول لقومهم لا نسألكم أجر، إنما نريد الأجر من الله سبحانه، الأجر يا إلا على الله. نعم.
أسئلة كثيرة عن الاحتفال بالمولد وأن بعض الناس يحتفل هذه القربة ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم،
على كل حال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب على كل مؤمن. لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين. هذا ما في شك. ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه، وقد نهى عن البدع والمحدثات، نهى عن البدع والمحدثات، فإقامة المولد من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان فليس فعله من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا يقتضي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معكوس. الذي يقيم المولد ويقول أنا أحب الرسول، نقول لو أنت كاذب، لو كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لتركت هذه البدعة، لأن الرسول نهى عن البدع، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم نقول له أيضا، هل أنت تحب الرسول أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة؟ هل تحب الرسول أكثر من الصحابة والخلفاء الراشدين؟ الصحابة لم يعملوا هذا المولد مع أنهم أعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم قالوا لرسول الله أحب إلينا من الماء البارد. هما شيء أحب للعطشان والظمآن من الماء البارد؟ الرسول أحب إلى الصحابة من الماء البارد على العطش، ومع هذا لم يقيموا هذا الاحتفال، لأنهم يعلمون أن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول ليست في البدع والضرهات والمحدثات، محبة الرسول بالاتباع والاقتداء والتعظيم الذي يتمشى مع كتاب الله من غير غلو ومن غير إفراط. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تزيدوا في مدحي كما زادت النصارى في مدح عيسى عليه السلام حتى قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول باتباعه والعمل بسنته وترك البدع والمحدثات والخرافات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد نهانا عن البدع والمحدثات، والمولد من البدع والمحدثات، فيجب علينا أن ننتهي عنه ونتركه إن كنا نريد أن نكون محققين لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع. نعم.
يقول البعض، يقول أن التركيز على العقيدة والتوحيد يفرق الأمة، فلنهتم بالفروع ونترك الأصول والناس وسياسهم مسلمين.
هذا كلام باطل. يعني نترك العقيدة اللي هي الأساس ونهتم بالقصور بعض أو بالأوامر، ما نقول القصور بل نقول الأوامر الصحيحة والفرائض، ولكن هذه الفرائض مبنية على الأصول. الفرائض لا تصح إلا بعد تحقيق الأصول، بعد تحقيق الأصول. فالذي يقول أن التوحيد يفرق هذا يراجع عقله أولا، هذا ما هو عقل أبدا. التوحيد لا يفرق، التوحيد هو الذي يجمع الناس ويجمع القلوب، أما الشرك هو الذي يفرق بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما الذي ألف بين قلوب الصحابة إلا التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ فالعقيدة هي التي تجمع القلوب على معبود واحد وعلى عبادة واحدة. أما الشرك والبدع والخرافات فهذه تفرق بين الناس، ونحن ما يهمنا الكثرة والتجميع، يهمنا الصحيح. لو كان هناك عدد قليل من المسلمين على منهج صحيح فهذا هو الذي يهمنا، ولا نريد الكثير من الناس الخرافيين والمبتدعين الذين لا يفيدون الإسلام والمسلمين شيئا. الانتساب لا يكفي والقشور لا تكفي، يعني مجرد الانتساب بدون تحقيق هذه قشور ما تنفع. اللب والوباب والتوحيد وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة، ولا يهمنا السفر والقلة، إنما يهمنا الصحة، صحة العقيدة وصحة العمل وصحة الانتساب. أما تجريع الناس على غير حق فهذا مستحيل أبدا. قال تعالى فإن تولوا فإنما هم في شك. قل يا أهل الكتاب قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأوتي موسى وعيسى والنبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو الشافي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما يجمع الناس إلا التوحيد أبدا. قل الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما تحصل هذه الأمور إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. أما أننا نجمع الوثنيين والقبوريين والفرافيين والصوفيين ونقول إن مهمة للتجميع، لا، ما هي الطريقة الصحيحة أبدا. نعم.
يقول السائل انتشر في الأزمنة الأخيرة ما يسمى بالدش أو السفن الهوائية، وهل من كلمة يا فضيلة الشيخ؟
أنا أقول هذه الدش هذه حكمة جديدة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها آلة تجلب لك الشر من كل أبطال العالم، تجلب الشر لبيتك وأنت جالس مع عائلتك من كل أبطال العالم بما فيها من انحلال وفساد أخلاق وفساد عقائد وما فيها من عري وما فيها من إباحية وما فيها من نوادي عراض إلى غير ذلك، كلها تأتي عن طريق هذه الآلة المسماة بالدش التي تجمع لك الشر بحذافيره. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، مسؤول عن نفسك ومسؤول عن أهلك وهم أمانة في عنقك وهم رعية تحت يدك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أنت راع على أهل هذا البيت، فكيف تجلب لهم الشر من أطفال ونساء وصغار وكبار وعجائز وشيوخ تجلب لهم هذا الشر؟ أسأل الله العافية والسلامة. على المسلمين أن يحذروا من هذه الآلة، آلة الدش، وأن لا ينصبوها فوق بيوتهم، وأن يحذروا منها لأنها آلة دمار، دمار للعقيدة ودمار للخلق ودمار للحياء والعفة ودمار للأسرة ودمار لكل القيم. فاحذروها وحذروا منها. وقد صدر من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله صدر منه فتوى في تحريم هذه الآلة والتحذير منها، وهي الآن موجودة بأيدي الدعاة وبأيدي الإخوان. اطلبوا منها نصفا واقرأوها ووزعوها على الناس لعل الله أن ينقذ بها من يريد له الصلاح ويريد له الخير من المسلمين. نعم.
الفتوى إن شاء الله موجودة في المكتبة يا إخوان، من أراد أن يطلع عليها.
جزاك الله خير، وزعها وزعها ووزعها عليها.
إن شاء الله.
نعم.
سؤال نقول لا يخفى عليكم الحملة الشرسة التي يقودها أعداء الإسلام ضد المرأة المسلم ودعوتها بالتبرج والسفوح وخروجها من البيت، فهل من كلمة للدعاة والعلماء والمصلحين؟
كلنا والحمد لله يعرف. وجربنا في مجتمعنا جربنا ولله الحمد معاملة المرأة في البيوت وصيانتها وأنها امرأة مسلمة مربية منتجة تعمل في البيت وتقوم على تربية الأولاد وتحافظ على دينها وعلى صلاتها، فهذا خير كبير. أما الذين أخرجوا النساء من البيوت وساقوهن إلى مجالات أعمال الرجال وزاحمن الرجال واختلطن بالرجال، ماذا حصلوا عليه؟ لم يحصلوا إلا على الخيبة وعلى تشتيت الأسر وعلى ضياع الأعراض إلا من شاء الله عز وجل. فليقارن بين حالنا وحال المجتمعات الأخرى ليظهر الفرق الواضح ولله الحمد بين مجتمعنا الملتزم المحافظ على المرأة وبين المجتمعات الأخرى المنحلة أو المتساهلة في أمر المرأة. ماذا نتج في تلك المجتمعات من الشرور ومن المصائب ومن الأمور التي يلدى لها الجديد؟ والسعيد من وعظ بغيره. نحن والحمد لله في نعمة، في نعمة تامة من جهة صيانة نسائنا وبناتنا وقريباتنا وصيانة نساء المسلمين عموما في بلادنا ولله الحمد. نحن في نعمة فلنحافظ عليها ولا نلتفت إلى دعايات المضللين والمرجفين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم.
فضيلة الشيخ، تعلمون أن المراحل الصيفية من خير كثير، ولكن يوجد بها التمثيل، وهو كما يقال أنه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله وتصحيح بعض الأفكار لدى الشباب، فما حكم ذلك؟
المراحل الصيفية فيها خير لا شك، وهي تعتبر حلقة من حلقات الدراسة، حلقة من حلقات الدراسة، فيها أيضا إتاحة الفرصة لشباب المسلمين للتعلم، ولكن لا ندخل عليها أشياء تضيعها، لا ندخل عليها ترهات تضيعها وتفسد المقصود منها. الألعاب واللهو واللعب والتمثيل والأناشيد، كل هذه ما هي من مصلحة الطلاب ولا من مصلحة أبناء المسلمين، وإنما هي أمور ملهية وأمور مضيعة. نعلمهم التوحيد، نعلمهم الفقه، نعلمهم القرآن، أهم شيء نحفظهم القرآن، نحفظهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلمهم الحساب والخط، نعلمهم المهن والحرف التي فيها فائدة لهم ولمجتمعهم. كل هذه أمور مفيدة سواء كانت دينية أو دنيوية أو كانت عربية، أيضا دراسة النحو واللغة، كل هذه مفيدة. أما هذه الترهات التنزيل ما نجيهم يروحون للمسارح، احنا بنعلمهم بعدين يروحون للمسارح، يعلمون التنزيل علشان يقيمون المسارح، أو الأناشيد علشان يكونون مغنيين مطربين فيما بعد. احنا نحذرهم من هذا، احنا نريد لهم الخير، نريد لهم التربية، نريد لهم التعليم النافع. أما ما نعلمهم انهم يصيرون مغنيين أو نعلمهم أنهم يصيرون مسرحيين، لا يجوز. هل نحذر من هذه الدسائس وهذه الأمور التي لا فائدة لنا منها، وإنما تضيع وقتنا وأيضا تلوث أفكار شبابنا. نعم.
نشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونعد له أن الأسئلة التي لم تعرض في هذا اللقاء سوف نحفظها ونعرضها إن شاء الله في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.